إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، خطاب الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إلى عباده خطاب عزة، هو كذلك خطاب رحمة. ففي خطاب العزة يبين له الله تبارك وتعالى أنه فضل الإله الذي ملك كل شيء، والذي بيده ملكوت كل شيء، أنه القادر على كل شيء، وأنه العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، وأنه فوق ضر كل ذي ضر، وفوق نافع كل ذي نافع، بل لا ضر ولا نفع إلا بأمره سبحانه وتعالى. فهو الملك، الملك من كل شيء، المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى. وإذا دعاهم فإنما يدعوهم بخير، ويوقفهم الله سبحانه وتعالى على نتيجة الرأس لأمره سبحانه وتعالى، الإعراض والبعد، وأن ذلك مسؤولية عظيمة. خطاب الرحمة فيه يتودد الله سبحانه وتعالى بعباده، يرشدهم، يبين لهم، تستميل قلوبهم إلى الحق. لعلهم يرجعون ويخشعون ويؤمنون به سبحانه وتعالى. وخطاب الرحمة جاء في القرآن تصرفا تصريفا عظيما جدا. في هذه الخطبة نقرأ نماذج، أقف أمام نماذج من خطاب الله تبارك وتعالى لعباده خطاب رحمة. مثلا أمثلة نقرأ في سورة صاد، في هذه السورة نداء من الله تبارك وتعالى، قد ناداه نادى الله تبارك وتعالى عباده نداء الرحمة، لأنه الرب الإله الرحيم سبحانه وتعالى الذي يحب لهم الخير يريد لهم. يقول جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. هذا تعريف من الله تبارك وتعالى لعباده وصفته وخلقه سبحانه وتعالى، وأنه الرب الإله فاطر السماوات والأرض، وأنه جعل الملائكة وهم جند عظيم من جنده، وأمة عظيمة وعالم عظيم من العوالم التي خلقها الله رب العالمين سبحانه وتعالى، جعلهم رسلا في شؤون عظيمة من شؤون خلقه سبحانه وتعالى، أولي أجنحة، أنهم موصوفون بأنهم أصحاب أجنحة، مثنى يعني جناح، ملك له جناحان وثلاث، ملك له ثلاثة أجنحة ورباع، ملك له أربع أجنحة يزيد في الخلق ما يشاء في خلق هذه الأجنحة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه مرتين، مرة في مكة بعد أن أوحى الله تبارك وتعالى إليه، ومرة ثانية في السماء عند سدرة المنتهى، كما قال جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر، ما زاغ البصر بصر النبي صلى الله عليه وسلم وما طغى، لقد رأى من آيات ربه. يقول النبي: رأيت جبريل وله 600 جناح، فاستبدى الأفق على الرأي من المنظر الأول الذي رآه في مكة، كلما يكون نظرت إلى الأفق واطلعت رأيته أمامي فرعبت منه رعبا شديدا. منه رجع إلى زوجه خديجة رضي الله تعالى عنه ويقول: زملوني زملوني. الملائكة منظرهم مرعب، ولذلك لما اقترح الكفار أن يروا الملائكة قال جل وعلا: وقال الذين لا يرجون لقاءنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل إلينا الملائكة أو نرى ربنا قال جل وعلا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ليتنا بيننا وبينهم حاجز يحجزنا عنهم فإنه رعب ولو نزل ملك فإنه يرعب منه ويموت منه أهل الأرض. يمدح الله تبارك وتعالى نفسه في هذه السورة بأنه خالق لهذا الخلق العظيم الذي هو أعظم من خلق الإنسان. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. هذا خطاب عزة فإن الرب الذي إذا أراد أن يوصل رحمته إلى أحد من خلقه لا يمنعه أحد هذا عزيز هذا من عزته. وما يمسك فلا مرسل له من بعد. وأنه الرب الإله الذي إذا أمسك رحمته على أي أحد من خلقه فإن أحد لا يستطيع أن يوصلها إليه هذا من عزته سبحانه وتعالى. هذا معناه أنه العزيز الغالب. فمن أراد الله نفعه نفعه فلا يستطيع أحد أن يمنع ذلك ومن أراد الله ضره ضره فلا يستطيع أحد أن يمنع ذلك. فهذا خطاب عزة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له ولا يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم العزيز الغالب الذي لا يذل أحد الحكيم الذي يضع كل أمر فيه الرحمة في محلها والعذاب في محله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يعذب الله تبارك وتعالى من يستحق الرحمة وكذلك أن يرحم من يستحق العذاب هذا أمره. فهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد الحكيم الذي يضع كل أمر في مقابله سبحانه وتعالى. ثم يأتي الخطاب بعد أن عرف الله عز وجل عباده بنفسه على هذا النحو يخاطبه الله تبارك وتعالى يخاطب عباده خطاب رحمة فيقول يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى خطاب مباشر. أعود مرة ثانية أقول إن القرآن خطاب مباشر من الله بدون واسطة من الله إلى خلقه إلى عباده. يا أيها الناس كل واحد في الناس داخل في هذا الخطاب والله يخاطبه مباشرة. النبي محمد إنما استلم هذا الكلام ووصله للناس عليك إلى البلاء. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم اذكروها ذكر بمعنى استحضار هذا العلم بهذا اليقين بهذا ذكر في القلب ذكر في النفس في الروعة. اذكروا نعمة الله عليكم ثم سؤال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. سؤال يؤدي به التحقيق لأن الجواب يستحيل أن يقول إنسان في عقل أن هناك خالق غير الله تبارك وتعالى أنزل هذا المطر أحيا هذه الأرض بالزرع خلق هذه المخلوقات التي هي جسد العباد. من إله غير الله؟ هل هناك ثمن إله غير الله خلق هذا؟ واذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. لا إله إلا هو لا معبود لكم غيره فأنى تؤفكون فكيف تغلبون على رؤوسكم وتعتقدون غير الحق في هذا تعتقدون آلهة من الله تبارك وتعالى تجحدون نعمة الله تبارك وتعالى تركون هذا الكلام خلف ظهوركم وتسيرون. هذا خطاب الرب يناديكم على هذا النعم فأنى تؤفكون. ثم يأتي تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أن عامة البشر مؤتفون ويكذبون ويجحدون ويتركون. قال جل وعلا وأن يكذبون فقد كذبتهم فقد كذبت رسل من قبل وإلى الله ترجع الأمر. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عليه وأن السنة التي مضت في السابقين أن عامتهم وأغلبهم يكذبون وإن يكذبون فقد كذبت رسل من قبل وإلى الله ترجع الأمور. تهديد تهديد بعيد أن كل أمور الخلق المكذبين وغير المكذبين يرجع الأمر إلى الله تبارك وتعالى. ثم خطاب رحمة مرة ثانية نداء من الرب الإله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق هذا إخبار منه سبحانه وتعالى بعد هذا النداء لعباده أن وعده أي بلقائه بفصل الخطاب حق. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. خطاب رحمة وتحذير، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اثنين، أكبر اثنين تصرفان الناس عن طريق الله تبارك وتعالى، الانشغال بهذه الدنيا، هذه الدنيا الشيطان. أصل التغرير، ما التغرير؟ التغرير هو أن يوقع في روع شخص إن هذا الشيء نافع وليس بنافع ضار، مثل تاجر المخدرات يبيع السم للشخص وهو يوهمه أن هذا فيه البذاء والنشوة، غرر به، أعطاه ما فيه هلاكه وهو يظن أن فيه سعادته. بيع الزيت، الزيت واحد يبيع زيوت وليس فعل حقيقي، يغري غيره، يضر غيره، لأن الذي يبيعه والذي يبيعه ذهب خالص، والحال أنه ذهب ذهب وزي قرر به. وعلى شاكلته من يبيع نقود زائفة على أنها نقود حقيقية، هذا تغرير، هذا غرر به. ذكر الله التغرير في فعل إبليس هذا، قال جل وعلا فدلاهما بغرور، وذلك أن الشيطان قال هذه الشجرة، قال هل أدلك على كلة الخلق وملك لا يبلى، هذا العرض، لكن هذا حقيقة حق؟ لا، هذه الشجرة الأكل منها في معصية الله سبحانه وتعالى، وبالأكل منها تزول عنه كرامة الرب تبارك وتعالى في البقاء في الجنة والبقاء في النعيم الذي هو به. قال جل وعلا فدلاهما بغرور، يعني أنزلهما من هذا النعيم الذي كان فيه من الجنة بهذا التغرير، وهو أن أغربه قال له إن هذه الشجرة هي ستدخل لا تموت بعدها وملك لا يبلى. قال جل وعلا فأكلا منها فأكلا منها فأكلا منها فأكلا منها فأكلا منها. الدنيا غرارة، وهي أنه يشتغل بها الإنسان في سبيل أنه يجد فيها أمنه وراحته وطمأنينته، والحال أنه إذا اشتغل فيها ما الذي وراء هذا؟ وراء هذا العذاب، إذا لم يقم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه فإن العذاب ينصره. فغرر به، أخذ هذا الخليل ظن فيه سعادته وأمنه، والحال أنه يكتفى سرق حق الله في الساعين وراء الدنيا في سبيل الأمن والطمأنينة والسعادة والبقاء. قال جل وعلا والذين كفروا أعمالهم كسراب احتمل الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيء. الذي يجري وراء السراب مغرور، هذا مغرور قد غرب به ظن السراب ماء، فلما يأتي هذا المكان الذي ظن فيه الماء إذا ما فيه طاع طارق من الماء. قال جل وعلا وجد الله عنده ووفقه حسابه والله السميع. فالله يقول لا تغرنكم الحياة الدنيا بالشغال بها والركون إليها إيثارها عن الآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان، الشيطان هذا وقته شغله كله في التغرير، عمل الشيطان كله في التغرير بابن آدم في هذه أن ما يدعو إليه هذا الشيطان هو الخير هو النهر، والحال أنه كذب. ثم وصف الله تبارك وتعالى دعوة فيما يدعو فيه، قال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحابه، قال الذين كفروا، هذه الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. فالشيطان قال تبارك وتعالى فيه إنما يدعو حزبه جماعته فانتخذوا أولياء ليكونوا من أصحاب السعير، هذا الماء الذي فيه. فلا شك أن من اتبعه قد غرر وظن أن اتباعه الشيطان وما دله عليه الشيطان في ترك عبادة الله تبارك وتعالى والاعتناء بهذه الدنيا وفعل المعاصي، فإن الشيطان فعله هو الشيطان يعدكم الصالح، أي إذا تصدقتم ويأمركم بالفحشاء زي ما هذا الله يعدكم مغفرة منه وفضله. الله أكبر.
فهذا خطاب رحمة من الله تبارك وتعالى لعباده يبين لهم أن هذا الذي يصرفهم عن طاعته في هلاك لهم، في هلاك لهم، احذروا هذا الأمر. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. هذا منطق، هذا عقل، هذا مكتب العقل. إذا عرفت أن عدو لك، أن هذا المخلوق عدو لك، ما الواجب عليك؟ أن تعدي. هذا يعني هذا منطق. أما أن تعرف أن هذا عدو لك ثم تتخذ وتطيق وتطيع وتسير وراه، هذا من ضعف عقلك، هذا من ضعف العقل، من انضباط البصير. أن تتخذ العدو الذي هو عدوك وأعد ألد أعداء الخلق لك تتخذه صديق، يبقى أنت شرفتك على نفسك. ومن خطاب الرحمة المتواصل عن الشيطان الله تبارك وتعالى يخبر ما يكون من خطابه لعباده يوم القيامة، فيقول لهم للذين اتبعوا الشيطان ولم يتبعوا الله تبارك وتعالى بعد التحذير والإنذار والبيان وبعد خطابه، يقول لهم الله تبارك وتعالى في عرفات القيامة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ ألم أعهد إليكم، أنا أفتكر معكم وأبين لكم، يا بني آدم، يا أولاد آدم، أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يعني ما قلت لكم هذا على ألسنة الرسل. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، هذا المتأخرين من الناس، وشوفوا يعني أباتوا الذين ضلوا في أمم ضلت فيه، أفلم تكونوا تعقلون؟ ما كان عندكم عقول تميزون بها وتسمعون كلام الله تبارك وتعالى؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون، اكفروها اليوم بما كنتم. هذا خطاب يكون من الرب تبارك وتعالى للمكذبين به الذين آثروا اتباع الشيطان، يكون هذا الخطاب يوم القيامة. يذكره الله هنا في الدنيا وينزله قرآنا على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ليكون هذا أيضا كذلك من خطاب الرحمة، تحذير، بيان إن هذا هو المآل الذي سيكون عليه. والله لا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى، ولا يقول إلا الصدق. التحذير من اتباع الشيطان الغرور تدير في القرآن وآيات عجيبة. نقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى: وسنة للملائكة تسجد لآدم فسجد إلا إبليس كان من الجن فصدق عن أمر ربه. يقول الله تبارك وتعالى، انظر خطاب الرحمة لعباده سبحانه وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ أفتتخذونه، يعني يا أيها الناس اللي هو الشيطان، تتخذون الشيطان وأولياء، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، أحباء وأنصار لكم من دوني، من دون الله فهم لكم عدو، والحال أنهم أعداء لكم. الشيطان وذريته بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا، بئس بدلا للظالمين أن يستبدلوا ولاية الله تبارك وتعالى بولاية الشيطان وهو أعدى أعداء لهم. وقد جاءهم التحذير من الله تبارك وتعالى ولم ينتفعوا ولم يحذروا. هذا خطاب رحمة، خطاب الله تبارك وتعالى على هذا النحو لعباده، خطاب رحمة يستمي قلوبهم مع بيان أنه الرب الإله الغني عنهم سبحانه وتعالى. نقرأ من ذلك كذلك، نعود إلى سورة طه، ينادي الله تبارك وتعالى فيها نداء بعد نداء عباده الناس، فيقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، محتاجين، اللهم محتاجين، أنتم محتاجين إليه، والله هو الغني الحميد. هي شارب هلكم فأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. فوجود الإنسان ليس وجود أساسي واجب الوجود، لا، الإنسان ممكن يوجد ولا يوجد،
لأنه ما كان موجود أصلا قبل أن يوجد. أوجده الله تبارك وتعالى ولم يكن شيئا. ألا تعلم كيف حين وجهه لم يكن شيئا مذكورا. ينشأ الريح ثم يأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ثم قال ولا تنسوا وزارة ذو التعليم. وإن تبعوا مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء فلو كان ذا قرب. لا تزر وازرة لا يحمل أحد وزر أحد الأرض. ولو دعا صاحب الوزر غيره إلى حمل شيء منه سواء كان هذا الغير ابنه أخاه أمه أباه ما أحد يحمل هذا. إلهه الذي عبده الكافر الذي انتفج وقال لأهل الإيمان اتبعوا السبيل ثم أحمد الله. قال الله يقول قال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا يوم القيامة. احنا إذا كان عليك لزم أنا أقل أحمل مثل ما يترجح كثير منا تقول فعل هذا ما لشه تجكي علي يوم القيامة. قال تبارك وتعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء فإنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالا وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون عما كانوا يفعلون. يحملون أثقالهم اللي هي ذنوبهم الخاصة وأثقالا مع أثقالهم ذنوب الذين يضلون مش ذنوب الآخرين كل واحد يحمل ذنبه ولكن من أضل غيره فإنه يحمل ذنب هذا الظلم. خطاب رحمة هذا متعدد موجود في القرآن والقرآن من صفته أنه متاني يثنى المعنى المرة تلو المرة تلو المرة تلو المرة نداء وراء نداء وراء نداء وراء نداء وراء نداء معنى واحد المعنى واحد ولكن يتصرف فيه الألفاظ يتصرف فيه يعني إلقاء الضوء على هذا المعنى من كل الجوانب ومن كل الزوايا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مكان كان الإنسان أكثر شيء جدا تطريف كله بهذا نداء من الرب الإله الرحمن الرحيم لعباده أن يلتزموا الطريق. أقرأ مثلا في سورة التطهير سورة الانفطار قال الله تبارك وتعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذا منظر الله تبارك وتعالى يعطينا منظر كله انقلاب وانفراط عقد هذه السماوات الأرض المرئية إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انفطرت هذه الكواكب الثابتة في مدارتها ثبات لا تتزحزح عنه ولا مقدار شعر فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون الشمس والقمر بالحسبان نظام في غير الانضباط لكن هذا الانضباط ينفرط. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكسرت وإذا البحار فجرت سارت وإذا القبور بعثرت خرجت من بعد هذا الزلزال كل هذه القبور كل عظمة وذرة تغفلت بمكانها. في هذا الوقت علمت كل نفس ما قدمت وأخرت. هذا وقت الحساب وقت أن يعلم الإنسان عمله الكريم ثم يأتي خطاب الرحمة الله تبارك وتعالى يخاطب العبد يقول يا أيها الإنسان ما قدرت ربك فيه إيش اللي خليك تتصرف بالله تبارك وتعالى الدنيا الشيطان الذي يغرك بربك خالقك إلهك مولاك الكريم الذي خلقك الذي سوى بنيتك هذه سواك تسوية تدريك شوف فيه ملي اليوم أقوى من يسرى وشوف الجيك وكان واحد كده شوية ينظر من شخص مثلا يكون فيه طول في عظم رجل عن رجل ماذا يعاني فسوى تسوية كاملة ظاهرة وباطن تعدلت في أي صورة ما شاء ركب. الله هو الذي ركبت في الصور الذي شاءها سبحانه وتعالى فطاول المصلى سبحانه وتعالى. قال جل وعلا كلمة فتكذبون به يعني التغيير الغرور جاء من التكذيب يوم القيامة. صرف النظر عن هذا اليوم لأن لو أنك يا أيها الإنسان قد نظرت إلى هذا اليوم وعلمت أنه حق وأنك موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ما غرك لا غر الشيطان ولا غر الدنيا، لأن تعلم أن هناك فيه موقف لك بين يدي الرب جل وعلا. كلا بل تكذبون بالدين، قال جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم تصلونها يوم وما هم عنها بغائبين. هذا الفجار مهما كان هذا الفاجر ملكا عظيما كبيرا مهما كان حقيرا ما يؤبه له اثنين، رجل امراه لا ودي وما هم عنها بغائبين، احد عيب لا ودي وما هم عنها بغائبين. ثم قال جل وعلا وما ادراك ما يوم الدين. هذا تجهيز، تم التجهيز دين امر اعظم مما تتصور. وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس بنفس شيء، ما في احد ينفع احد يا رجل، الامر يومئذ الامر كله الشان كله الحكم في شؤون العباد كلها انما هو لله وحده سبحانه وتعالى. خطاب رحمه من الله تبارك وتعالى للعباد، يقول هذا كثير في القران، القران على هذا النحو. جمع الله تبارك وتعالى في القران بين خطاب العزه وخطاب الرحمه. ليه؟ لن تجد دائما الخطاب يأتي مع الشدة والبيان والتحذير من الإجلال والرحمة عن الله الرخي الرحيم، لن يجي هذا، لأن الله تبارك وتعالى صرف في هذا الأمر. فخطاب العزة بالتخويف والانتخاب في الانتخاب تأتي، وخطاب الرحمة بالترغيب، يمكن لعله أن يلين قلبه فترك. وهكذا صرف الله تبارك وتعالى خطابه لعباده حتى يكون يحذر يفعل. قد خاطبتكم بكل ألوان الخطاب التي بها يستمد القلوب ويوضح الطريق، وكل هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. هذا القرآن شأن عظيم، مرة ثانية أقول يجب أن نقرأه بنفسه، أن نقرأه ونحن ندرك أننا نقرأ خطاب الرب سبحانه وتعالى، خطاب الرب لنا إلى كل واحد منكم لينذركم به ومن بلغ، لينذركم به ومن بلغ، كل من بلغ القرآن بلغته إدارة الله تبارك وتعالى، في يده رسالة من الله تبارك وتعالى له، فليقرأها قلب مفتوح وعين مفتوحة ليقرأ الله، وإلا لينتظر ما يترتب على الإعراض عن هذا القرآن من نتج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا لكتابه، أن يفقهنا فيه، أن يعلمنا إياه، أن يرزقنا تلاوته وأنا الليل وأطراف النهار. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب. أستغفر الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت. القرآن هذا حياة، هي حياة الكل، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير. علينا أن نحيا بكتاب الله سبحانه، نحيا خلي القرآن هذا في سلف الحياة والسلف يرسيك الله سبحانه وتعالى، ينذر من كان حيا فيحق القول على الكافرين. كافر ميت يسير الى حسه والى هلاكه وهو لا كانه لا يرى ولا يسمع ولا يفهم وما شيء الى حسه، فالمؤمن واعي حي يعلم الغيب. واعلموا ان معنى الضلال اريد ان ابين بصوره مختصره وواضحه ايش معنى الضلال ومعنى الهدى. ايش معنى الضلال والهدى؟ ايش المؤمن المبتدي والكافر والمنافق ضال؟
المؤمن المهتدي لأنه يسير في طريق نهاية الجنة. هذا الطريق فيه سلامة، يسلم فيه من الآفات ومن المعاصي، عارف واضح معالي، ونهاية الجنة بالمستقبل. الكافر لا، الكافر يسير في طريق نهاية النار، وكله معاصي، كله آفات، وماشي فيه فرحة مسرور، وهو يسير ونهاية النار. فهذا ضال، هذا مسرور. تمام، كل إنسان عارف واحد واقف طريق معبد فيه مناراته، عارف هذا فوق طيب الله ماشي بس عارفه، وفي إنسان يتخذ طريق في الصحراء ما عارفه، ممكن يقابل في الصحراء، ممكن يقع في مظلمة، ممكن يقع في جهة. فهذا مهتدي اللي عارف طريقه عارف هذا. وهذا هو المؤمن، الله تبارك وتعالى أعطاه وأدهم كل هذا الطريق، تمشي فيه توصل الجنة، توصل بر الأمان والسلام، وحياتك تكون كذلك. أين عندي الأضرار؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأما الكافر لا، الكافر الله تبارك وتعالى يجمع له السوءين، سوء الحياة وسوء الآخرة. وما أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك حياتنا فنسيئة وكذلك اليوم. فهذا الهدى وهذا الضلال. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمسكنا طريق أن يعرفنا إياه وأن يمسكنا به حتى نلقاه. أسأل الله لي ولكم بكل ذنب تستغفرون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كل قولي هذا وصلى الله عليه وسلم.